أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في غسل الجمعة، فذكرنا أن غسل الجمعة ليس واجبا، واستندنا في ذلك إلى الارتكاز المتشرع على عدم الوجوب، فإنه لو كان واجبا لبان وانتشر، ولم يدعي شيخ الطائفة الشيخ الطوسي الإجماع على عدم الوجوب. كما ذكرنا أن مقتضى كون احتمال الارتكاز المتشرع المعاصر لصدور الخطابات الآمرة بغسل الجمعة، كون هذا الارتكاز على خلاف الوجوب يكفي في عدم إحراز انعقاد الظهور في هذه الخطابات في الوجوب، إذ الارتكاز المتشرعي يشكل قرينة حالية متصلة يرفع بها عن الظهور في الوجوب، واحتمال ذلك يسابق احتمال عدم الانعقاد في هذه الروايات، عدم انعقاد الظهور في هذه الروايات في الوجوب، مضافا إلى الروايتين اللتين سبق الكلام فيهما، إحداهما رواية الحسين بن خالد لما صار غسل الجمعة واجبا، فقال الإمام إن الله أتم صلاة الفريضة بالنافلة، وأتم صوم الفريضة بصوم نافلة، وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة. ظاهره أن المتمم لهذه الفرائض عمل مستحب. وثانيتهما رواية علي بن أبي حمزة البطائني غسل الجمعة واجب، فقال الإمام عليه السلام بل هو سنة. وذكرنا أن علي بن أبي حمزة البطائني تعارض فيه توثيق الشيخ الطوسي في كتاب العدة له مع تضعيف ابن فضال له بقوله كذاب متهم. وأما ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة من أنه روى الثقات أنه أنكر إمامة الإمام الرضا عليه السلام طمعا في المال لكونه وكيل الإمام الكاظم عليه السلام، واجتمع لديه أموال الإمام، فأنكر إمامة الإمام الرضا عليه السلام لكي لا يعطيه تلك الأموال، فقلنا بأن هذا مخالف لصحيحة أبي نصر البزنطي المروية في قرب الأسناد من أن علي بن أبي حمزة سمع روايات وصعب عليه تأويلها، قصر علمه عن غايات ذلك وحقائقه، فصار فتنة له وشبه عليه، وفر من أمر فوقع فيه. فهو يظهر من هذه الصحيحة أنه افتتن لا لأجل الوصول إلى الأموال، أنكر إمامة الإمام الرضا عليه السلام، لم يتمكن من تأويل بعض الروايات فصار فتنة له. مضافا إلى أن الطمع في الأموال التي كانت عنده يمكن أن يغير فكره ويزيغه، فيعتقد بحياة الإمام الكاظم وينكر إمامة الإمام الرضا عليه السلام، لكنه لا يساوق التعمد في الجعل والتزوير ونسبة الروايات إلى الإمام الكاظم عليه السلام نسبة مزورة. قطعا في زمان الإمام الكاظم عليه السلام كان له حسن الظاهر، كان قائد أبي بصير ومن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وأصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، وكان وكيلا عن الإمام، ولم ينقل عنه قبل انحرافه شيء ينافي وثاقته، وقد روى عنه ابن أبي عمير والبزنطي وهما لا يرويان إلا عن إمامي عدل، وهذا يعني أنهما أخذا ما رواه علي بن أبي حمزة قبل انحرافه، لأنهما كانوا ملتزمين بأن لا يرويا إلا عن ثقة، والثقة في كلام الشيخ طوسي هنا بمعنى الإمامي العدل لا مجرد المتحرز عن الكذب كما بيناه سابقا. ابن فضال رماه بأنه كذاب متهم لا من أول حياته، كذاب متهم لما صار واقفيا. قطعا منشأ رميه بأنه كذاب متهم لما رأوا أنه صار واقفيا، ونقل عن الإمام الرضا عليه السلام أفما استبان لكم كذبه، لا نظر له إلى حالته السابقة. المسألة الأولى، وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء، لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء، كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله، وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع، لكنه مشكل. نعم لا بأس به إلا بقصد الورود، لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لعدم الدليل عليه إلا الرضوي غير المعلوم كونه منه عليه السلام. ذكر صاحب العروة أن وقت أداء غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى زوال الشمس وبعده يصير قضاء إلى غروب يوم السبت، فيمكنه أن يقضي غسل الجمعة في ليلة السبت. السيد السيستاني قال وقت أداء غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من يوم الجمعة وبعده يصير قضاء، يمكنه قضاؤه في ليلة السبت أو في نهاره. فيقع الكلام أولا في مبدأ غسل الجمعة، الظاهر أنه لا إشكال في أن مبدأ غسل الجمعة طلوع الفجر لا طلوع الشمس، واستدل عليه بوجهين. الوجه الأول أن يوم والنهار بحسب ما فهم من الروايات مبدأه طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد ابتدأ النهار، فقد ابتدأ اليوم في مقابل الليل، لأن الليل يتم وينتهي بطلوع الفجر، وهذا رأي المشهور. الوجه الثاني الروايات الخاصة في المقام، كصحيحة زرارة والفضيل قال قلنا له عليه السلام أيجزئ إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ قال نعم. المهم هو هذا الوجه الثاني. وأما الوجه الأول فقد خالف فيه جمع من الأعلام كالسيد الخوئي، وقالوا بأن مبدأ اليوم والنهار طلوع الشمس، لأنه لا دليل على أن الشارع أسس حقيقة شرعية في هذه المفاهيم العرفية وغيرها، فلا بد أن نرجع إلى العرف، والعرف يرى بقاء الليل ما دامت الظلمة مستمرة بعد طلوع الفجر. العرف ماذا يقول؟ يقول الليل باق بعد، إذا اتصل شخص بأحد بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس قبل بياض النهار يمكن أن يعترض عليه، يقول أنت في أثناء الليل تخابرني، وغير المسلمين الذين لا يهتمون بطلوع الفجر متى ينتهي الليل عندهم ومتى يبدأ النهار؟ يبدأ النهار بطلوع الشمس وينتهي الليل بطلوع الشمس، وهذا رأي السيد الخوئي الذي مشى عليه في جميع المجالات. وهذا البحث له دور كبير في مسائل مهمة كإقامة 10 أيام، فالسيد الخوئي يقول إذا نوى الإقامة من طلوع الشمس إلى غروب اليوم العاشر فيتحقق إقامة 10 أيام، بينما أن السيد السيستاني يقول وفاقا للمشهور لا يتحقق بذلك إقامة 10 أيام، لأنه لا بد أن يكون نية الإقامة من طلوع الفجر إلى غروب يوم العاشر. وهناك رأي ثالث اختاره السيد الزنجاني فيقول 10 أيام يعني يعني 10 مرات يوم ونهار بمقدار ساعات اليوم والنهار، يعني 24 ساعة يصير ايش قد؟ اضربوه في 10 بلي 240 ساعة. فعلى رأي السيد الزنجاني في الإقامة لا يختلف الحال، وأما على رأي السيد الخوئي والسيد السيستاني فيختلف الحال. السيد السيستاني يقول مبدأ النهار طلوع الفجر، والسيد الخوئي يقول مبدأ النهار واليوم طلوع الشمس، وهكذا في استمرار الحيض إلى 3 أيام. السيد الخوي يقول لا بد أن يستمر الدم من طلوع الفجر من اليوم الأول إلى غروب، السيد سيستاني يقول لابد أن يستمر الدم من طلوع الفجر من اليوم الأول إلى غروب الشمس من اليوم الثالث، والسيلوخي يقول لا، يكفي أن يبدأ من طلوع الشمس ويستمر إلى غروب اليوم الثالث. وهكذا في تحديد منتصف الليل، منتصف الليل عند السيد الخوئي من غروب الشمس أو المغرب على احتياط فيه إلى طلوع الشمس. ولأجل ذلك من يقلد السيد الخوئي يمكنه تأخير الصلاة للمغرب والعشاء إلى تقريبا 45 دقيقة بعدما يقول المشهور بانتهاء وقت صلاة المغرب والعشاء، لأنهم يعتبرون منتصف الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وهكذا بل فإذا استدل السيد الخوئي بالعرف العام وعدم ثبوت حقيقة شرعية في مفهوم الليل والنهار. نحن كان يخطر ببالنا شبهة في حين أننا كنا نؤيد السيد الخوئي في هذا الفهم العرفي لولا الروايات، كنا نقول العرف لا يجعل طلوع الشمس مبدأ للنهار. إذا صار بياض النهار ولو قبل طلوع الشمس بمقدار ارتفعت الظلمة، فيحصل عندهم يتحقق عندهم النهار، ولكن هذا قابل للجواب لأنه لا تحديد له. ففي أيام المطر والغيم كيف يحدد؟ التحديد العرفي حيث يكون منضبطا فالانضباط يكون بطلوع الشمس، كما أن الانضباط في آخر النهار بغروب الشمس لا بظلمة الليل والتي تتأخر عن الغروب أو قد تتقدم ظلمة الليل على الغروب. في بعض البلاد الأوروبية أصلا ليس هناك بياض نهار واضح ولا ظلمة ليل واضحة، لأنهم قريبين من قطب الشمال، فالشمس في أثناء النهار ترتفع مقدارا ما عن أفقهم وتدور دوران دائري فوق الأفق، ثم تنزل الشمس وتسقط بمقدار قليل، تسقط بدرجات عن الأفق وتصعد بدرجات في النهار عن الأفق، فليس هناك ظلمة معتد بها في الليل ولا بياض معتد به في النهار، فترون أنه الأمر يدور مدار طلوع الشمس وغروبها. هذا هو الذي يصل إليه النظر العرفي الدقيق، ولكن نحن ذكرنا أنه توجد روايات يظهر منها أن في العرف المتشرعي أو في عرف الشارع طلوع الفجر مبدأ النهار. لا نستدل ببعض الآيات لأن الاستدلال ببعض الآيات قد يناقش فيه. مثلا توجد آيات قد يستظهر منها أن الليل ينتهي بطلوع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، فيقال بأن ليلة القدر إذا كانت باقية فلا يصح أن نقول إلى هذا الوقت من ليلة القدر ليلة القدر سلام، بعد ذلك ليلة القدر إلى طلوع الشمس باقية وليست بسلام. فالظاهر أن هذا تحديد لنفس ليلة القدر، بعد طلوع الفجر لا تبقى الليلة. أو مثلا والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، جعل الصبح في قبال الليل. وكذا قوله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فأسر بأهلك بقطع من الليل إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ جعل الصبح في قبال الليل. إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والفجر وليال عشر، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل. نعم هذه الآية الأخيرة، الآية الأخيرة ما افتهمت. الصبح معنى طلوع الشمس، الصبح ظاهره العرفي أنه، ولأجل ذلك يقولون صلاة الصبح ظاهره ما بين الطلوعين. هذه الآية الأخيرة يمكن النقاش فيها، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل، لا يدل على أن مثلا أن قبل طلوع الشمس جزء من الليل. وسبح بحمدك قبل طلوع الشمس، واستدل بهذه الآية هكذا، فقيل بأن قبل طلوع الشمس ليس من الليل، قبل طلوع الشمس ليس من الليل، هكذا استدل بهذه الآية. قبل طلوع الشمس يعني ما بين الطلوعين ليس من الليل، لأنه جعل قبل طلوع الشمس في قبال الليل. ولكن هذه الآية ليست ظاهرة كما الآيات السابقة ظاهرة في جعل الليل في قبال الصبح، إلا أن الاستعمال أعم من الحقيقة، واستعملت الليل لا واستعمل الليل في هذه الآيات فيما يقابل الصبح، ولكن الاستعمال مع القرينة لا يفيد الحقيقة. وهكذا يرد الإشكال على الاستدلال بقوله تعالى كلوا واشربوا كتب عليكم الصيام أياما معدودات فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني الصوم في اليوم واجب ويجوز الأكل إلى طلوع الفجر، والصوم في اليوم واجب، فيقال بأن اليوم جعل في قبال ما قبل طلوع الفجر، الأكل إلى طلوع الفجر جائز، والإمساك في النهار والإمساك في اليوم واجب. فنقول أيضا الاستعمال أعم من الحقيقة، لكن هناك بعض الروايات لا يمكن الإغماض عنها، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: الصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر، وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار، صلاة الغداة وصلاة العصر. صلاة الظهر وسط صلاتين بالنهار، يعني صلاة الغداة أول صلاة بالنهار، وصلاة العصر آخر صلاة بالنهار، والوسط بينهما صلاة الظهر. بيان حكم شرعي: الصلاة الوسطى وسط صلاتين بالنهار، صلاة الغداة وصلاة العصر. السيد الخوئي ذكر في توجيه هذه الرواية وقال: لا بد من حمل الرواية على نوع من المجاز بعلاقة المشارفة، قال بأن صلاة الغداة صلاة النهار، يعني صلاة قبيل النهار لامتداد وقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ولعل الغالب لعامة الناس أنهم يصلون صلاة الفجر قبيل طلوع الشمس بدقائق، فيصح إطلاق صلاة النهار على صلاة الغداة بالعناية والمجاز. يقول السيد الخائي: والقرينة على ذلك موجودة في نفس الصحيحة، حيث إن الوارد فيها قبيل ذلك، قال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وطرفاه المغرب والغداة، يعني طرفاه صلاة المغرب وصلاة الغداة. صلاة المغرب أحد طرف النهار، وهو طرف خارجي، طرف خارج من النهار، صلاة وطرفاه المغرب والغداة، كما أن صلاة المغرب خارجة عن النهار فكذلك صلاة الغداة خارجة عن النهار، خلاف الظاهر أن يكون أحد الطرفين طرف خارجي والآخر طرف داخلي. صلاة الغداة تكون طرفا في داخل النهار، وصلاة المغرب تكون طرفا في خارج النهار، هذا خلاف الظاهر. بعد غروب الشمس النهار موجود، أنا أقول الظاهر من هذه الصحيحة أن وقت المغرب ووقت الغداة أي الفجر طرفان للنهار، لماذا تفسرونه بصلاة المغرب؟ وطرفاه المغرب والغداء، يعني أحد طرفي النهار وقت المغرب، مغرب الشمس حد حقيقي للآخر من النهار، ووقت القضاء حد حقيقي لمبدأ النهار. لماذا تفسرون المغرب بصلاة المغرب وتفسرون الغداء بصلاة الغداء؟ نحن نرى في هذه الرواية أن الإمام عليه السلام قال صلاة الغداة وسط صلاتين بالنهار، وهذا ظاهر في أن صلاة الغداة بالنهار، وليس هناك ما يخالف هذا الظهور، لأن قوله عليه السلام النهار طرفاه الغداة والمغرب لا وجه لتفسيره بأن طرفي النهار صلاة الغداة وصلاة المغرب، حتى تقول بأن صلاة المغرب خارجة عن حد النهار طرف خارجي، فبقرينة السياق نقول صلاة الغداة أيضا طرف خارجي يعني قبل النهار، لا وجه لهذا الكلام. فإذا هذه صحيحة ظاهرة في أن مبدأ النهار واليوم طلوع الفجر. يبقى شبهة أن هذه الرواية أيضا استعملت النهار فيما بين طلوع الفجر إلى الغروب، الاستعمال كما مر أعم من الحقيقة. العرف إذا كان يرى أن النهار يبدأ من طلوع الشمس، والإمام عليه السلام في هذه الصحيحة استعمل النهار في ما يكون بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لعل استعمال الإمام عليه السلام من باب الاستعمال العنائي. فلا يكشف عن ظهور متشرعي لمعنى النهار فيما بين طلوع الشمس فجر إلى غروب الشمس. إذا كان استعمال الإمام عليه السلام للنهار فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كاشفا عن ظهور متشرعي في ذلك، كنا نرفع اليد عن الظهور العرفي لكون النهار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، لكن من المحتمل أن الإمام عليه السلام استعمل النهار فيما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس استعمالا عنائيا، لكن الإنصاف أنه لا توجد نكتة عنائية فيها استعمال النهار فيما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس في هذه الرواية. في الآيات بقرينة التقابل قلنا بأن التقابل بين الليل والصبح لعله كان منشأ لأن يراد من الليل ما قبل طلوع الفجر، ولكن في هذه الرواية حيث تصرح بأن صلاة الغداة وسط صلاتين بالنهار، الإمام عليه السلام يريد أن يبين أمرا مجازيا لتعليم الناس، ليس هذا مجرد استعمال، الإمام يريد أن يبين أن الصلاة الوسطى صلاة الظهر لأنها واقعة وسط صلاتين بالنهار. نقول الإمام عليه السلام استعمل النهار في ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس استعمالا عنائيا مجازيا، إذا كان مجرد تعبير عن المقصود كان له مصحح. أما إذا كان بيان نكتة شرعية، الإمام يستخدم المجاز ويستفيد من المجاز في بيان مطلب شرعي، يعني الإمام يستعين بأمر المجازي لأن يستظهر منه مطلب شرعي، هذا خلاف الظاهر. أدري الإمام يقول وصلاة الغداء وصلاة الظهر وسط صلاتين بالنهار، لا يستحسن الطبع هنا أن الإمام عليه السلام يطبق النهار على غير معناه العرفي، ويكون بذلك الإمام يطبق صلاة الوسطى على صلاة الظهر. الإمام يطبق صلاة الوسطى على صلاة الظهر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى، ثم الإمام يبين ذلك بنكات عنائية مجازية لا يرى مبرر لاستخدام المجاز هنا. على أي حال العرف يفهم من هذا أن الثقافة المتشرعية والشرعية على أن النهار يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا نحن نعتمد على الوجه الأول خلافا للسيد الخوئي في أن يوم يبتدئ من طلوع الفجر، مضافا إلى النص الخاص في غسل الجمعة من جواز إيقاعه بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، ونستند إلى هذين الوجهين لجواز أن يغتسل المكلف يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. أما منتهى وقت غسل الجمعة، كثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن آخر وقت أداء غسل الجمعة وقت الزوال من يوم الجمعة، أذان الظهر كما قال المحقق في المعتبر بذلك. ويستدل على قول المشهور بعدة من الروايات، منها صحيحة زرارة قال أبو جعفر عليه السلام لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، وشم الطيب والبس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال. الإنصاف أن الصحيحة إذا كانت بهذا المقدار تم الاستدلال بها، لكن الرواية لها ذيل، إذا نقرأ الذيل فقد يختلف الاستظهار من الرواية. لاحظوا الرواية هكذا، فإذا زالت فقم وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال، فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار، هكذا في الكافي. إذا زالت فقم يعني قم لأجل أي شيء، قم للصلاة يقوم لماذا؟ يقوم للصلاة أو للذهاب إلى المسجد ليصلي فيه؟ فإذن الأمر بالفراغ من الغسل قبل الزوال لأجل أن يتهيأ إذا زالت الشمس يقوم فيذهب إلى المسجد أو يقوم يصلي. مضافا إلى اقتران هذه الفقرات بالمستحبات، وقد ذكرنا أنه لو اقترن أمر واحد مشكوك الاستحباب والوجوب بأوامر مختلفة بأوامر متعددة مستحبة ينسلب عن ذلك الأمر الظهور في الوجوب. نحن قبلنا في قرينية السياق إذا وقع الأمر بشيء في عداد أوامر استحبابية متعددة. ثم الطيب، والبس صالح ثيابك، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال، فإذا زالت فقم، وعليك السكينة والوقار. أنا ما أريد يكون علي السكينة والوقار، مو حرام. كل هذه الأمور مستحبة، فإذا لا يبقى ظهور في قوله وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال في الوجوب. السيد الخوي هنا طبق مبنى أصوليا، تأملوا فيه، أذكر هذا المبنى وسنتكلم عنه إن شاء الله في ليلة قادمة. قال: أما قرأتم على قولة شيخنا الأستاذ، كان يقول يا أصول يا أصول، ينادي يا أصول، أما قرأتم في الأصول أن المطلق والمقيد في المستحبات يلتزم بالجميع من دون أن نقيد الإطلاق بالمقيدات؟ زر الحسين عليه السلام مغتسلا، زر الحسين عليه السلام، لا يقيد الأمر بزيارة الحسين عليه السلام بزيارته مغتسلا، بل يحمل على تعدد مراتب الاستحباب. فهنا وليكن غسلك للجمعة قبل الزوال يدل على اهتمام الشارع بأن يكون غسل الجمعة قبل الزوال من باب تأكد الاستحباب، ولا يوجب تقيد إطلاقات الأمر بالغسل في يوم الجمعة. تأملوا في تطبيق هذا المبنى الأصولي إلى ليلة أخرى، والحمد لله رب العالمين.